مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سواعدهن، والتي سنتحدث فيها عن الاستخدام العشوائي للمبيدات الكيميائية، خطر يهدد الصحة والبيئة. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. مستمعين الأعزاء، تستخدم المبيدات أو السموم الكيميائية لمكافحة الآفات الزراعية، لكنها في كثير من الدول تستعمل بشكل عشوائي دون رقابة أو إرشاد، ما يؤدي إلى نتائج كارثية على الإنسان والبيئة. في ظل غياب الرقابة الحكومية، تنتشر المبيدات أو السموم المحظورة عبر التهريب أو السوق المفتوحة، حيث تباع دون ضوابط أو إشراف فني. فما أسباب تفاقم هذه المشكلة في السنوات الأخيرة؟ وماذا عن التأثيرات الصحية والبيئية؟ وما أثر ذلك على المجتمع؟ وما الحلول المقترحة؟ كل هذا وأكثر تتابعونه مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، بمعية ضيفنا المهندس محمد سيف غالب، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعزب. ولكن قبل ذلك مستمعينا، سنستمع وإياكم لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجرته الزميلة ياسمين المعمري.
خطير جدا، ينقل الامراض مثل السرطان وغيره وغيره عن طريق الاشجار، مش شرط انه يكون بالفواكه ولا بالخضروات، ولا يمكن يكون عن طريق القات. يعني اكثر شيء يستخدمه الشعب اليمني او يتناوله هو القات، وايضا يكون عن طريق العصائر، المواد الكيميائيه، يعني العصير تجي طبيعي على اساس هو يجي في مواد حافظه، مواد كيميائيه يؤدي الى السرطان وامراض غير السرطان، واخطر تكون بكثير. العشوائيه هذه خطير جدا يعني على المجتمع.
المبيدات الكيميائية لا تستخدم بشكل آمن في الزراعة، حيث أن بعض المزارعين يستخدمون المبيدات الكيميائية بشكل عشوائي. ليس هناك دراسة ولا هناك مرشدين زراعيين متخصصين لإرشاد المزارعين في كيفية استخدام هذه المبيدات. أيضا المزارع يقوم بشراء المبيدات لا يعرف هل هي مهربة أم رسمية. هناك مبيدات في الأسواق صناعتها إسرائيلية وهي تعتبر مهربة وتتسبب في كثير من الأمراض، من ضمنها مرض السرطان أيضا، وتعمل على موت التربة أيضا، تتسبب بعقم المحاصيل الزراعية.
المبيدات الزراعية أصبحت تستخدم بشكل عشوائي زيادة عن غيره من المنتجات، حتى تستخدم وتباع بشكل عشوائي جدا، سواء في الأرياف أو في المدن. في الأرياف بالذات تستخدم بشكل عشوائي زيادة عن المناطق الأخرى بسبب كثافة الزراعة أو الأراضي الزراعية أو المناطق الزراعية بشكل كبير، بالذات في زراعة القات كونه الأكثر زراعة عندنا في اليمن، والأكثر حتى استهلاك، أكثر استهلاك بالسوق وأكثر استهلاك للمبيدات الكيميائية، فتستخدم بشكل عشوائي. حتى لما يجيبونه وقت استهلاك الثمرة يعطى للمواطن بدون التوعية انه هذا تم رشوب مبيدات كيميائية، فقط يأكل وخلاص. والمزارع اهم حاجة عنده ان الثمرة تنضج، ما يهمش لا صحة المواطن ولا
استخدام المبيدات العشوائية في الزراعة. هذا سبب كبير جدا في انتشار الأمراض مثل السرطان وأمراض أخرى، منها يؤدي إلى فشل أحيانا وظائف الكبد ومن وظائف الكلى، أمراض خطيرة جدا في جسم الإنسان. بينما إذا كان في رقابة على هذا الشيء، إنه على المزارعين في استخدامات المبيدات بشكل صحيح، ما يكونش الأمراض منتشرة في المجتمع وفي الناس جميعا، وإنما يعني الانتشار هذا بسبب الإهمال والفساد، بسبب إنه ما فيش الرقابة على المزارعين. ما فيش الرقابة مش على المزارعين فقط، إنما على أصحاب المصانع، على أصحاب الأسواق الكبيرة، في منتجات منتهية يبيعها بسبب إنه إيش، يشتروا يخلصوا من المنتج ويستفيدوا، ما مش عارفين إن الحاجة المنتهية تسبب أمراض كثيرة وخطيرة جدا في الناس. فلذلك هذا يسبب إلى انتشار الأمراض. ونحن حاليا في المدينة، في المجتمع مش في المدينة فقط، الأمراض منتشرة بشكل كبير جدا 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 كبير. لذلك تشوف إن الأمراض في السرطان بالهبل، الأمراض في عدة أمراض منتشرة بشكل غير طبيعي.
لقد كثرت الأمراض الخبيثة بالمبيدات، يعني المبيدات اللي هي موجودة في الغذاء. طبعا علاقة قوية بين تلوث الغذاء بالمبيدات الكيميائية وانتشار بعض الأمراض المزمنة والخطرة مثل السرطانات وغيرها. في هذه المبيدات تحتوي على مركبات مسرطنة، طبعا المركبات تصيب الغدد الصماء. التعرض المستمر للغذاء المحتوي على المبيدات كمية ولو صغيرة يتراكم السموم في الجسم لحد معين، بعدين خلاص تظهر الأمراض. طبعا في بعض المواد الكيميائية لا تتحلل بسرعة، يعني تبقى في البيئة وتدخل في السلسلة الغذائية، يعني مثلا في الخضار والفواكه واللحوم والألبان وغيرها. إيش الحلول عشان نحد من هذه الظاهرة؟ أول شيء غسل الخضار والفواكه جيدا بالماء، طبعا، وافضل انك تنقعها يا بخل يا بملح قبل الاكل للتقليل من المبيدات. التقشير قدر الامكان، يعني مثلا في خضروات زي الخيار ولا فواكه زي التفاح لازم تقشره، لانه دائما المبيدات تتركز في القشره. في معك منتجات عضويه لازم تستخدمها لانها هي اقل تعرضا للمبيدات. اخر شيء اني شجع الزراعه العضويه، يعني انت كانسان تزرع من نفسك تاكل الثمر اللي انت تحصده بدل ما تشتري من خارج يعني ومليان مبيدات وذا تضر نفسك بنفسك.
بالتاكيد المبيدات الكيماويه التي تستخدم في المزارع هي خطيره جدا، وربما تسبب امراض قاتله، ربما تسبب تلوث، حتى تلوث التربه، حتى ان التربه لم تعد تنبت مثل ما كانت سابقا بسبب استخدام المبيدات الكيماويه، لربما كذلك اللقاحات، وخاصه في القات عندما يتم استخدام المنميات هذه التي تسمى بالبودر يتم وضعها على القات فيصبح سريع النمو، وهذا النمو عادة يسبب أمراض خبيثة لمتعاطي القات بدرجة أولى، لربما السرطان، يعني أمراض خبيثة جدا في الجهاز البولي خاصة في الكلى. وكذلك صحيح أنه يساعد على رفع العائد المادي من شجرة القات أو ربما من أي أشجار أخرى، لكنه له مخاطر كبيرة جدا، لربما حتى النبتة نفسها لا تعد تنمو بشكل طبيعي بسبب اعتمادها على هذه المبيدات أو على هذه المنميات الكيماوية الخطيرة جدا التي قد ربما تقتل البشر، لربما قد تدمر حياة شخص. لذلك وجه رسالة للمزارعين، بسبب رغبتك في زيادة دخلك المادي يعني بنسبة ضئيلة تسبب بقتل أشخاص، تسبب بأمراض مستعصية لبشر مثلك هو بالأخير يحب أن يعيش مثل ما أنت تريد أن تعيش. لابد أن نراعي وجود الله، رقابة الله، بأن الله دائما يراقبنا، الله موجود دائما. لذلك يجب أن يكون هناك أمانة، وبالأخير المزارع يجب أن يكون أمينا، لأن حياة الناس مرتهنة بالمبيدات التي أنت تستخدمها.
هناك علاقة كثيرة بين الأمراض الخبيثة واستخدام المبيدات العشوائية، حيث أن ظهرت هذه الظاهرة في هذا الوقت بكثرة، أن الناس يسيئون استعمال المبيدات بشكل كثير ويستخدمون في أشياء لا أساس لها، أو ربما يستخدمون في أشياء موجودة ولكن إيش طريقة عشوائية، فهذه من أنتجت الأمراض الخبيثة. وكما ظهرنا الآن في مرضى السرطان، حيث أن مستشفى الأمل في تعز هنا في هذا الفترة الأخيرة شهر 7 و8 سجل أكثر حالة من أمراض السرطان من حيث افتتاحه. هذا يدل على الاستخدام العشوائي وعدم الرقابة في استخدام المبيدات. نناشد نحن منهم مسؤولين عن هذه الأشياء أن يفعلون حد للرقابة، وأن يتم النزول الميداني والتعامل بشكل صارم مع من يستخدمون المبيدات بشكل سيء، لأن هذه الأشياء قد تؤدي إلى مخاطر كثيرة على المجتمع وأضرار النمو الإنساني. الحد منها أنه يكون هناك رقابة مجتمعية ورقابة قانونية مبدئيا، لأن الرقابة القانونية هي من تسهل على المجتمع أن يكون لديه رقابة، لأن إذا لم يتحرك القانون ولم يتحرك السلطة المحلية والجهة المعنية بهذا الأمور لا طاقة للمجتمع بأن يتم مراقبة نفسه بنفسه، لأن الرقابة عادة تأتي بالقانون هي الأكثر والأكثر التزاما بهذا الشيء. القانون هو كل شيء، وإذا وجد القانون والرقابة القانونية هنا بيكون في استخدام يسير واستخدام بشكل جيد لهذه المبيدات، ويبدأ الحد من هذه الانتشار للأوبئة والأمراض الخبيثة.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدين، والتي نتحدث فيها عن الاستخدام العشوائي للمبيدات الكيميائية، خطر يهدد الصحة والبيئة. نرحب بكم وباسمكم نرحب بالمهندس محمد سيف غالب، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب. أهلا ومرحبا بك مهندس محمد.
مرحبا بك.
استمعنا وإياك لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجرته الزميلة ياسمين المعمري، ما تعليقك على ما جاء؟ إذا كان هناك معلومة خاطئة نعمل على تصحيح هذه المعلومة، وإذا كان هناك معلومة صائبة نؤكدها، تفضل.
بالنسبة للتعليقات، يعني معظمها كانت صبت في تأثير المواد السامة والمبيدات السامة تأثير مباشرة على الإنسان، وإن مواد مسرطنة وإن تأثر على الإنسان على المدى البعيد أو على المدى القريب. لكن لسوء الحظ كنت أتمنى واحد من قراء عليهم الاستطلاع أن يتم المبيدات تتأثر، لا تأثر فقط على الإنسان، تأثر على البيئة، على النبات، على التربة، على الماء، على الهواء، على الحيوانات. هذه طبعا الملاحظة لم نلاحظها لما أشوف أحد من المستطلعين أو أحد الأراء طرح هذه الفكرة، كلهم كانوا مركزين على تأثيرات المواد السامة على الإنسان فقط. دون الرجوع إلى بالذات البيئة اللي هي التربة، الماء، المياه الجوفية، المياه السطحية، الحيوان. هذه للأسف الشديد غفلت تقريبا.
طيب بداية مهندس محمد، ما أنواع السموم الأكثر استخداما في الزراعة المحلية في بلادنا؟
والله للأسف الشديد نتوقع، ماذا نتوقع؟ نتوقع أنه هناك السموم الأكثر خطورة. بلادنا مفتوحة وفي عندنا سواحل على مدى في حدود 2200 تقريبا أو 2400 كيلومتر سواحل مفتوحة، وبفضل الظروف التي نعيش فيها البلد العشر سنوات أو 15 سنة الأخيرة، عدم وجود رقابة على مبيعات المبيدات، فإن الوارد إلى داخل البلد وخاصة عن طريق التهريب كمية مهولة، ومعظمها إن لم أقول كلها تقريبا هي عبارة عن محرمة دوليا، تحرم استخدامتها في الزراعة أو في البيئة.
نعم، هناك من السموم كما أشرت تباع في محلات غير مرخصة، وغالبا ما تكون هذه المواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، فالرقابة على الأسواق تكاد تكون غايبة، وأيضا السموم المحظورة أو غير المصرح بها يزيد من خطورة التلوث وأيضا التسمم. فماذا عن هذه السموم المحظورة مهندس محمد؟ هل ما تزال مثلا تستخدم رغم منعها؟
طبعا طبيعة المزارع أو طبيعة الأسر الزراعية أن هذا تسعى إلى الربح السريع وتسعى إلى إنتاج عالي من المحصول، وبالتالي تروح إلى السوق تبحث عن المزارع أو الأسر الزراعية تبحث عن المبيدات والسموم ذات تركيزات عالية. طبعا السموم المبيدات ذات تركيزات عالية والتي هي فعلا محرمة دوليا موجودة في السوق وبدون رقابة، ودخلت بدون علم السلطات المحلية في المحافظات. هذه طبعا ذات تركيز عالي والمزارع يجهلها أو لا يعلم خطورة تلك المبيدات، وبالتالي يقوم استخدامها، وهذه تأثر تأثير سلبي على الإنسان، على الحيوان، على النبات، على التربة، على المياه. هذه من ضمن الأضرار الناجمة عن استخدام تلك المبيدات. طبعا المبيدات هذه دخلت عن طريق البلد، عن طريق قوارب صيد، عن طريق مجموعات متخصصة في التهريب تقوم بقلب تلك المبيدات بحيث تأخذها بأسعار زهيدة من المصدر، لأن عبارة عن مبيدات محرمة دوليا.
نعم.
هذه المبيدات المحرمة دوليا عدم استخدامها، وافترض أنها تكبس في مناطق مفتوحة وفي مناطق صحراوية لا تكون فيها لا ماء إلا تكون فيها إنسان ولا حيوان ولا نبات حتى لنضر الآخرين حولها. المستوردين لتلك المبيدات للأسف الشديد عدم وجود الرقابة عليهم، عدم وجود ذمة لديهم بأن هذه المبيدات ضرر أكثر من فوائدها، وبالتالي يقوم بيعها للمزارعين، المزارعين يقوم باستخدامها استخداما عشوائيا وبتركيز وبكمية عالية جدا. هذه تأثر تأثير سلبي على الإنسان وعلى النبات وعلى الحيوان.
نعم، سنتحدث عن تأثيراتها فيما بعد، ولكن مهندس محمد كيف يتم تحديد الجرعة المناسبة للمبيد أو للسم؟
طبعا بالنسبة لتحديد المبيدات للأسف الشديد المبيدات هي تعتبر ممنوعة ومحرمة دوليا كما شرحت سابقا، إنها تعتبر مفترض إنها تدفن في مناطق مفتوحة صحراوية بعيدة عن السكان، وبالتالي لا يوجد فيها ليبل أو يوجد فيها إشارة للتعليمات أو كم الكمية التي تضاف لكل لتر ماء. هذه تعتبر مفتوحة، وبالتالي يقوم صاحب المحل أو صاحب الزرع باجتهاد شخصي من ذاته يقوم يعطي توجيهات للمزارعين بتعمل 5 ملي لكل لتر وتعمل كذا، وهذه طبعا هذه غير صحيحة، لأن دائما المبيدات التي آمنت الاستخدام وخطورتها لا تؤثر على البيئة ولا على النبات ولا على الحيوان يوجد فيها ليبل، لو يوجد فيها على عرض العلبة يوجد فيها التعليمات عن الاستخدامات، عن تركيز المادة الفعالة في المبيد، عن ما الجرعات المحددة في كل وقت وحين وكم مرة نستخدمها خلال الموسم. هذه مش موجودة طبعا في المبيدات التي محرمة دوليا، وهذه هنا تكمل خطورة.
طيب ألا يؤدي الاستخدام المكثف مهندس محمد للسموم في الإنتاج الزراعي إلا تدهور مثلا مجتمع الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في التربة وأيضا الإضرار بها؟
طبيعي أنه بالنسبة للاستخدام تلك المبيدات تأثر تأثير سلبي تماما على النبات، على الحيوان، على البيئة، لأنه كما شرحت سابقا أنه هذه تنتشر عبر مناطق مفتوحة، تنتشر عبر تختلط في التراب، وبالتالي تصبح التربة بيئة مسمومة أيضا تنتشر في مناطق تحت سطحية في التراب وتصل أحيانا المياه السطحية أو المياه الجوفية وتختلط فيها وتصبحت تلك المياه أصبحت مسمومة وتعتبر غير صالحة للزراعة لري المحاصيل أو للاستخدام الأدمي هنا. وأيضا أيضا تأثير الرياح، تأثير الرياح يأثر تأثير سلبي على الرذاذات الموجودة أثناء المزارع ما يقوم برش تلك المبيدات. الرياح تنقل تلك الرذاذات إلى الحيوان إلى البيئة وأصبح إلى المساكن المجاورة لتلك المزارع، وبالتالي هنا أصبح البيئة أصبحت تقريبا ملوثة، ملوثة النبات تتأثر فيها، الحيوان تتأثر فيها، الإنسان تتأثر فيها، المياه تتأثر فيها، وبالتالي خطورتها تكمن خطورة كبيرة جدا.
طيب ما الأثار الجانبية لهذه السموم على الحياة الدقيقة والتربة إذا ما تحدثنا عنها بشكل عام؟ وهل يمكن مهندس محمد أن يستمر هذا التأثير مثلا لعقود أم أنه ينتهي ويتلاشى؟
طبعا بالنسبة للتأثير فالتأثيرات مباشرة، يعني خاصة إذا كان المزارع بالذات مثلا نحن نبدأ من الشخص الذي يقوم برش تلك المبيدات، فإذا لم يكن هناك وجود كمامات أثناء استخدامه أثناء لرش تلك المبيدات، هذه المبيدات يقوم المزارع أو الذي يقوم بعمل الرش باستنشاقها تأثر تأثير سلبي، تدخل هذه المبيدات أو سمية تلك المبيدات إلى جهازه الهضمي وتبقى كامنة فيها وتبدأ إلى التأثير إلى وجود أمراض مسرطنة وسرطانات، أو أحيانا تؤدي إلى تشوهات خلقية لدى الإنسان العامل الرش أثناء رشه تؤثر على خلفته سواء كانت من الأولاد أو البنات. هذا التأثير المباشر. التأثير الغير مباشر طبعا وجود تحلل تلك المبيدات إلى طبقات تحت سطحية من التراب وتختلط في التراب أو تدخل في مسامات التربة وأيضا تنزل إلى المياه السطحية والمياه الجوفية، وبالتالي تختلط فيها وتصبح تلك المياه عديمة الجدوى وضررها أكثر من فوائدها. هذه بالنسبة للتأثيرات الغير مباشرة. أيضا تأثر على الحيوانات، الحيوانات أيضا لها جزء كبير من تلك التأثيرات السمية، فيؤدي إلى وجود مواد مسرطنة تأثر إلى أمراض على المواشي سواء البقار أو الماعز أو وغيرها من الحيوانات. هذه تأثيرات غير مباشرة، وتظهر تأثير تلك المبيدات ليس المدى المباشر لأنه تغذى على المدى البعيد.
طيب كما تعرف مهندس محمد النحل تتغذى على رحيق الأزهار، وعندما يتم رش السموم تتلوث الأشجار بالسموم. السؤال هنا كيف تؤثر هذه السموم على الحشرات النافعة مثل النحل؟ كنت قد تحدثت عن الحيوانات، فكيف تؤثر أيضا على النحل بما أن النحل تتغذى على رحيق الأزهار ونحن بعد ذلك نستفيد من عسلها وشمعها وما إلى ذلك؟
طبعا للأسف الشديد بعض المزارعين يجهلوا تأثير تلك المبيدات، فإذا كان هناك إقباح لحمل النحل أو إقباح لحمل المادة العسلية اللي في تلك الحشرات، فقوم المزارع برش تلك المبيدات وتنتقل عبر الرذاذات أو عبر الهواء إلى المملكة تلك التي تحمل العسل، وبالتالي تؤدي إلى إصابة مباشرة وتؤدي إلى موتها. هذا قد حصل في مناطق كثيرة في منطقة شمير في وسوق الأحد، عفوا في منطقة هكدا، في مناطق أخرى مختلفة حيث كان يتم في شرعة أيضا يتم رش تلك المبيدات على مزروعات، وبالتالي تنتقل تلك المبيدات عن طريق الرش إلى مزارع أو إلى مناطق ذات فيها نحل كبير، وبالتالي تأثير سلبي وتصبح بيوم وليلة أن تلك مزارع النحول أو مزارع النحل تموت تماما وتقضي عليها تماما، وكذا انتهى دور أو الدور الاقتصادي لتلك النحل.
طيب مهندس محمد، ماذا عن تأثير السموم على جودة المحاصيل؟ بالتأكيد سيكون للسموم تأثير على جودة المحصول، أليس كذلك؟
طبعا بشكل عام احنا ممكن نأتي بمثل مقارب لما طرحتي. الإنسان عندما تعود يأكل أكثر من طاقته الاستيعابية معدته لا تتحمل، لأنه تأثير سلبي على صحة الإنسان، وأصبح عند الإنسان تخمة أو يعاني من مشاكل سوء هضم وعسر هضم نتيجة استخدام المفرط في الأكل. أيضا بالنسبة للمحاصيل الزراعية، أحيانا عندما يقوم المزارع بشراها أو أنه يقوم بإضافة أسمدة بتركيزات عالية جدا أو بكميات كبيرة جدا لغرض الحصول على إنتاج عالي من الحبوب أو الخضار أو الفاكهة، هذه التركيزات العالية لا تأتي بنتائج إيجابية بل تأثر سلبي، وتصبح هناك فقد التوازن بين العناصر الغذائية الموجودة في النبات أو على مستوى الثمار أو الحبوب أو محاصيل الخضار. فما بالنا إذا كان هناك رش المبيدات بتركيزات عالية ومبيدات محضرة أو عفوا محظورة دوليا، ما تأثير على نوعية المحصول، على جودة المحصول، على استخدامات تلك الثمار أو الحبوب أو الخضار على صحة الإنسان، تأثير سلبي مباشرة وتأثر لا سمح الله تؤدي أضرار مباشرة تؤدي إلى حنا إلى موت الإنسان المصدم تلك المحاصيل.
نعم، إذن تحدثنا عن تأثير السموم سواء على المحاصيل أو على الحيوانات أو على الحشرات مثل النحلة. طيب مهندس محمد، كيف يمكن للمزارع التأكد من صلاحية السموم غير قراءة تاريخ الانتهاء وأيضا الإنتاج؟ لأن السموم أحيانا تنتهي بسوء التخزين، كيف يستطيع المزارع أن يعرف أن هذا السم منتهي أم لا؟
هنا يأتي دور المختصين في وزارة الزراعة ممثلة في مكاتب الزراعة ودور الإرشاد في المحافظات، بذلك من خلال تفعيل الرقابة على أصحاب المحلات المبيدات، نزول الدوري الشهري تقريبا أو كل 15 يوم إلى تلك المحلات والتأكد من صلاحية تلك المبيدات للاستخدام لرش المحاصيل الزراعية. أيضا هنا يأتي الرقابة للجان المجتمعية من قبل السلطات المحلية على مستوى القرية، على مستوى العزل، على مستوى المجالس المحلية في المديريات. لكن للأسف الشديد طبعا نتيجة لسوء الظروف التي نعيش فيها والمرحلة التي نعيش فيها لم تفعل أو تفعيل بسيط جدا لغرض ما لوجود رقابة لفترة، وبالتالي أصبح تلك المحاصيل أو عفوا تلك المبيدات منتشرة في السوق وبدون كنترول أو بدون تحكم بدون رقابة عليها من قبل المعنيين بالأمر اليوم في وزارة الزراعة مثلا مكاتب الزراعة والإرشاد والمهندسين الزراعيين، نزولهم على مستوى الميدان وتأكد من صلاحية تلك المبيدات، وإذا ما كانت هناك مبيدات محرمة دوليا فيتم إزالتها وجمعها في النفايات وتحرق في أماكن بعيدة جدا. لكن للأسف الشديد غياب الرقابة المحلية، غياب مكاتب الزراعة في السلطات المحلية، غياب اللجان المجتمعية على استخدام تلك المزارعين للمبيدات، هذه أدت إلى انتشار تلك المبيدات بشكل لا يتصور، بشكل كبير جدا، وبالتالي تصبح هنا كارثة على البيئة، على النبات، على الإنسان، على الحيوان وغيره.
طيب قد يجهل بعض المزارعين مهندس محمد طرق الاستخدام والرش الآمن للسموم، ولو أنك قد ذكرت أو عرجت عليه في السابق، فماذا عن طرق الرش الآمن للسموم؟ وهل هناك مهندس محمد بدائل طبيعية فعالة للسموم الكيميائية؟ إذا كان هناك بدائل خبرنا عنها. بداية حدثنا عن الطرق الرش الآمن للسموم أو للمبيدات كما يحلو للبعض أن يسميها.
طبعا بالنسبة لطرق الرش الآمن، يفترض أنه أولا يتم الرش دائما في آخر النهار أو بالصباح باكر في وقت تكون الشمس عادة لم تشرق، ولا بد من عامل الرش يكون مستخدم كمامات للرش ويكون بعيدا إلى حد ما من مكينة الرش ويمدان خرطوم الرش حتى لا تلصق في ملابسه، ويكون لابس الكمامات وبدلة خاصة تجيب الرش مصنوعة من البلاستيك أو مادة عازلة حتى لا تقترب من جسمه. هذه حاجة. الشيء الثاني بالنسبة للطرق الآمنة، هناك في مكافحة طبيعية باستخدام أعداء حيوية. يعني ما معنى أعداء حيوية؟ ما في هناك حشرات نافعة تقوم تتغذى على المبيدات، عفوا تتغذى على الحشرات الموجودة التي تضر بالمحاصيل الزراعية، هذه الأعمال على تنميتها وزيادة في إنتاجها، وبالتالي تطلق على مستوى المساحة الزراعية وتقوم تلك الأعداء الحيوية التهام الحشرات الضارة، وهنا نكون قد استفدنا من الأعداء الحيوية قضت على الحشرات الضارة، أيضا وفرنا كمية المبالغ التي ستردف أو تدفع لقيمة المبيدات، أيضا وفرنا بيئة آمنة سالمة عدم تأثيرها على البيئة وعدم تأثيرها على النبات وعدم تأثيرها على الإنسان والحيوان. هذا الذي افترض أنه يتم استخدام الأعداء الحيوية، استخدام السم المكافحة الطبيعية باستخدام كما شرحت استخدام في قوم بتربية حشرات نافعة تتغذى على الحشرات الضارة التي تأثر على المحاصيل الزراعية.
طيب مهندس محمد، دعنا نعرج على محور آخر وهو محور الرقابة والتهريب، ولكن قبل ذلك سنستمع إلى هذا النغم ومن ثم بعد ذلك نعود.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي نتحدث فيها عن الاستخدام العشوائي للمبيدات الكيميائية، خطر يهدد الصحة والبيئة. نرحب بكم ونرحب بالمهندس محمد سيف غالب، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب. أهلا ومرحبا بك مهندس محمد مجددا.
مرحبا بكم جميعا.
كما ذكرت لك بأننا سننتقل إلى محور آخر، وهو محور الرقابة والتهريب. فالتهريب ظاهرة متجددة تتطلب رقابة ذكية، تشريعات صارمة، أيضا تعاونا فعالا. فكلما تطورت أساليب المهربين وجب على أجهزة الرقابة أن تواكبها بخطط أكثر دقة، أكثر مرونة. فما مدى مهندس محمد فعالية الرقابة الحكومية على سوق الأدوية؟ هل هناك مثلا جهات مسؤولة عن فحص السموم قبل بيعها؟
بالنسبة لدور الرقابة، دور مهم جدا، والرقابة تتمثل دائما في مكاتب الزراعة عن طريق إنشاء محاجر زراعية في مناطق الحدود أو في المناطق التي تعتبر خاصة في المناطق الساحلية. لابد من إقامة محجر زراعي. المحجر الزراعي يكون فيه متخصصين من مختلف التخصصات المختلفة، من المبيدات، موقع نبات، في مجال التسميد، في مجال الحبوب. هذه المختصين يقومون بفحص ما يوصل إلى البلد. يعني مثلا نقول المختصين في مجال لقاية المزروعات أو المبيدات يقوموا بفحص المبيدات الزراعية ومدى تأثيرها على البيئة، وما إذا كانت هذه المبيدات آمنة أم لا، أيضا إذا كانت محرمة دوليا أم لا. أيضا بالنسبة للمحاصيل الزراعية لابد من أخذ عينات من الحبوب أو المحاصيل الخضار عبر الشتلات، أو أيضا عبر المحاصيل شتلات الفاكهة أو محاصيل الخضار، يتم فحصها ومعرفة ما إذا كانت تلك فعالة وحيويتها ما زالت موجودة. هذه أيضا برضو بالنسبة للإرشاد الزراعي لابد من فعال دور كبير جدا. طبعا هذا دور مكتب الزراعة في السلطات المحلية في المناطق، خاصة في المناطق الساحلية. أيضا لا ننسى هنا دور أيضا القوات المسلحة. القوات المسلحة لابد من يكون في عندها في سلاح الحدود مناطق مواقع عسكرية لمنع دخول القوارب، منع التهريب البحري والتهريب البري، وذلك بمنعها دخول البلد. وحالة تلك لو حدث أن كان هناك كمية من المبيدات أو كمية من البذور، يتم حالة مباشرة إلى المحاجر الزراعية لفحصها ومعرفة مدى سلامتها وإنما إذا كانت سليمة أم لا.
طيب كيف يمكن كشف هذه السموم المهربة أو المغشوشة؟ ماذا عن التعاون بين الجهات الزراعية مثلا والجمركية للحد من التهريب؟
طبعا في مجال لكي نكشف عن تلك المبيدات المهربة أو البذور وغيره، لابد من يكون هناك تعاون كما شرحت سابقا بين نقاط الحدود الخاصة بالقوات المسلحة، وأيضا مكاتب الزراعة ممثلة في المحاجر الزراعية وفيها المختصين من كل التخصصات المختلفة، سواء كانت ثروة حيوانية أو في مجال وقاية المزروعات أو في مجال الحبوب أو في مجال التسميد. هنا لابد يكون في تعاون مطلق لكي يتم ضبط تلك المبيدات أو تلك الأشياء المحرمة أو الأشياء التي تأتي لداخل البلد، فيتم ضبطها عن طريق من؟ عن طريق سلاح الحدود الموجودة في المناطق المفتوحة، سواء المناطق الموقع البري أو المناطق الساحلية. وهنا يأتي دورة بعد أن تم تسليم تلك المهربات، تسليمها إلى المحاجر الزراعية أو المختصين في مكاتب الزراعة في السلطات المحلية على مستوى المحافظة أو المديرية أو اللجان المجتمعية. وهنا يأتي التعاون. في مجال التعاون هنا لابد أن لكي ينجح عمل لابد ما يكون هناك في تعاون مطلق، تعاون مثمر يأتي بنتيجة إيجابية حتى تصبح البلد آمنة وسليمة وبيئة نظيفة خالية من المبيدات والسموم وخالية من دخول بذور غير صالحة لاستخدام الآدمي عفوا.
طيب هل هناك مثلا مهندس محمد قاعدة بيانات وطنية للسموم المصرح بها؟ وكيف أيضا يمكن للمزارع التحقق من مصدر هذا السم؟ هل هناك قاعدة بيانات أم لا؟
قاعدة البيانات موجودة وموجودة تقريبا على مستوى مكاتب الزراعة في السلطات المحلية في المحافظات، وللأسف الشديد في الآونة الأخيرة لم تفعل، ولم تفعل حتى مكاتب الزراعة في السلطات المحلية، وإعطاها الدور الرقابي بالتعاون مع لجان سلاح الحدود الموجودة في المناطق المفتوحة سواء البرية أو البحرية. هذه موجودة ومعروفة ما تلك المبيدات التي محرمة دوليا، لكن لسوء الحظ في اللون الأخير كما شرحت لك لم تفعل بسبب الظروف التي نعيش فيها البلد. طيب. ظروف سيئة.
عندما نستخدم السموم بشكل عشوائي كما تعرف دون رقابة أو دون إرشاد يؤدي إلى نتائج كارثية سواء على الإنسان أو على البيئة، فماذا عن التأثيرات الصحية والبيئية؟ لنبدأ بداية مهندس محمد بالتأثيرات الصحية، من خلال عملك مثلا في الميدان وأيضا اختلاطك بالمزارعين، ما أكثر الأمراض شيوعا في المناطق الزراعية؟
والله شوف التأثيرات، هناك في تأثيرات مباشرة على الإنسان، لا نروح بعيدا، نحن عندنا كان في مزرعة عصيفرة وفي مزرعة الصلبة في محافظة أب التي تشرف عليها كانت المرتفعات الجنوبية للبحوث، كان عندنا هناك عمال رش منهم من قد رحل عن الدنيا ومنهم ما زالوا موجودين. تأثيرة تلك الرش للأسف الشديد كانت تأثيرات لا تظهر مباشرة عليهم، كانت تظهر مباشرة غير مباشرة، وذلك من خلال الخلفة. فنلاحظ أنه دائما ما يحدث تشوهات خلقية للمواليد سواء كانت من الذكور أو الإناث بسبب وجود جينات، وجود كروموزومات في الحيوانات المنوية لدى الإنسان التي يقوم باستخدام الرش، وخاصة أثناء أو قبيل الظهر يعني وجود الشمس الحارة، أيضا أحيانا قد يكون في هناك رذاذ أو رياح، هذه برضو تأثر سلبي مباشرة على الإنسان، فما بالك وهذه في مكاتب جهات حكومية وجهات مختصة في البحوث مثلا. لكن لو نأتي عند المزارع كارثة، لأن المزارع أقل وعيا وأقل إدراكا بالنسبة لتأثير تلك المبيدات على صحة الإنسان، ويقوم بالرش، أحيانا يقوم المزارع بالرش وأطفاله موجودين حوله، أحيانا تجد رياح قوية ورذاذات تقوم بنقل تلك الرش عبر الرش، تنقل عبر الرياح إلى الأسر، وبالتالي تنشقها وتحصل في صعوبة في التنفس وضيق في النفس وعمل مشاكل في الصدر، يعني مشاكل لحمة عقبة، أحيانا تؤدي إلى سرطانات بعض المبيدات تؤدي إلى حدوث سرطانات على المدى البعيد وتظهر تلك مباشرة بعد فترة من استخدام المبيدات برشة فترة طويلة.
دعنا نركز أيضا على المرأة، ما أبرز المخاطر الصحية مهندس محمد التي يسببها الاستخدام العشوائي للمبيدات الكيميائية أو للسموم على المرأة الريفية بالتحديد، خاصة أثناء فترة الحمل أو فترة الرضاعة؟
طبعا يعني خلينا أقول لك بصراحة، بالنسبة للمرأة، المرأة الريفية هي تقريبا إلى حد ما بعيد عن الرش، بس بحكم من يقوم بالرش ورب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة من الذكور، فإنها تكون قريبة منه أو تنتقل الرذاذات إلى المرأة وإلى الأسرة، وبالتالي خاصة إذا كانت تلك المساكن قريبة من مزارع الرش أو من مزارع الزراعية، هنا تنتقل هذه الرذاذات وتقوم المرأة باستنشاق تلك أو الإناث باستنشاق تلك الرذاذات وتأثر تأثير سلبي عليها. كما قلت سابقا هذه الرذاذات تؤثر تأثير سلبي، تسدد إلى حدوث تشوهات خلقية في الجنين التي سوف يأتي فيما بعد، أيضا تسبب أمراض بالنسبة للمرأة، أمراض في الصدر، وتسبب لها تحسسات، وتصبح فيها بالنسبة للاستنشاق فيها يكون صعوبة، وذلك باستخدام لأنها كانت عدم استخدامها لكمامات.
إذا نستطيع أن نقول بأنه أيضا يؤثر على الجهاز التنفسي سواء عند المرأة أو الرجل،
أيضا كثير جدا ومهم جدا أنه يؤثر تأثير التنفسي إضافة للسرطانات إضافة للتشوهات الخلقية.
نعم، هنا بالنقطة هذه في السرطانات، ما العلاقة بين هذه السموم الكيميائية وظهور العديد من الأمراض الخبيثة؟ هل هناك مثلا دراسة مهندس محمد تربط بين السموم والسرطانات، خاصة في الآونة الأخيرة انتشرت الكثير من السموم من السرطانات؟
طبعا أنا ما عنديش فكرة بالنسبة للدراسة الحديثة، بس ملاحظ بالآونة الأخيرة بظل الظروف التي نعيش فيها انتشرت السرطانات بشكل كبير جدا، يعزى ذلك إلى استخدام المبيدات المحظورة دوليا، استخدام المواد الغذائية التي تكون قد انتهت ومفترض أنها كانت أتلفت، برضو لها دور كبير جدا، أيضا المواد الغذائية التالفة أو المنتهية صلاحيتها إعادة تصنيعها أو إعادة استخدامها من جديد، هذه برضو تأثر تأثير سلبي، هذه كل هذه تجتمع مع بعض وتؤدي إلى سرطانات، وخاصة عندنا هنا في محافظة تعز نلاحظ أنه في تقريبا وصلت إلى في حدود أعتقد 852 أو 853 تقريبا حالة سرطان خلال عام واحد، تخيل هذا الرقم المهول، بسبب عوامل عديدة لاستخدام مبيدات محظورة دوليا، استخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية، استخدام مواد غذائية سوء تخزين فيها، يعني هناك عوامل عديدة أدت لوجود انتشار تلك السرطان.
طيب كيف يمكن التمييز مهندس محمد بين أعراض مثلا التسمم بالمبيدات والأمراض الأخرى؟ ما هي الإجراءات الإسعافية الأولية التي ينبغي اتخاذها في حالة التعرض لتسمم من المبيدات؟ هل هناك إسعاف أولي مثلا؟
نحن عندنا هنا في تقريبا ما أعرف إذا كان بالنسبة لبعض دائما في البداية تكون من خلال أثناء الرش أو أثناء ما يقوم عمل الرش بالرش مع تكرار الرش باستمرار وعدم استخدام المواد الحافظة الجسمية، استخدام الكمامات فإن هذه تؤثر تأثير سلبي، وذلك تبدأ أثار ذلك أو الأعراض من خلال أن يقوم عامل الرش أو الشخص الذي يقوم بالرش بتقيؤ بدم بعد الرش مباشرة نتيجة لفعل استنشقه للمبيدات هذه أو المتركزات العالية من المبيدات. أيضا وجود درجة الحرارة العالية هذه تؤدي إلى دوخان وإغماء، وبالتالي أصبح قوم المزارع أو العامل الرش بالتقيؤ بدم لا سمح الله. هذه بداية، وأنصح بعدم أنصح تلك العمال بعدم الرش وتجنب الرش تماما حتى لا تكرر مثل هذه الأعراض، وبالتالي يصبح جسمه عرضة للمواد المسرطنة أو التشوهات الخلقية على مستوى بنيه. لذا يفضل أنه مثلا أول ما يلاحظ الأعراض على عمال الرش الامتناع أو التوقف عن الرش واستخدام بدائل أخرى.
مهندس محمد، هل يمكن أن تنتقل أثر السموم إلى الإنسان عبر الغذاء مثلا، أم إذا صار مثلا الوقت بين رش المبيد أو رش السم وجني الخضروات أو الفواكه وقتا طويلا لا يؤثر؟ مثلا حتى على سبيل القات، هناك من يرش السم ويقطف القات في نفس اليوم أو بعد يوم ويومين، والبعض يقطف بعد مثلا أسبوع أو أكثر يقول بأن فعالية السم قد انتهت، هل هذا صحيح أم لا؟
طبيعي، شوف كل السم أو كل مبيد موجود يوجد فيه ليبل أو يوجد فيه ورقة على الغلاف الخارجي للعلبة المدة الفعالة للرش أو فترة الرش أو الفترة الأمنة لاستخدام المحصول الزراعي سواء كان قات أو محصول خضر أو حبوب أو محصول فاكهة، بعدها بكم أسبوع تستخدم تلك المحاصيل أو تلك الثمار دون وجود مشاكل أو يكون هناك في أضرار من استخدام تلك الحبوب أو المحاصيل الخضار أو الفاكهة. هذه الليبلات موجودة على كل علبة، لكن للسوء الحظ كما شرحت سابقا أن معظم المبيدات عندنا موجودة مبيدات مجهولة المصدر، مجهولة الهوية، عدم وجود ليبلات على البراميل التي تأتي من الخارج عبر المنافذ البحرية أو البرية، وبالتالي يصبح للأسف الشديد يقوم عامل الرش، يقوم صاحب المبيدات اللي يقوم مستوردها لا يعلم أهمية تلك الليبلات أو تلك التعليمات، وبالتالي يقوم المزارع بالرش وبعد حتى بأسبوع أو بأسبوعين أو بثلاثة أسابيع يقوم بقطف الثمار واستخدامها للأكل. أحيانا تكون المواد المبيدات هذه تكون قد انتهت صلاحيتها وأصبحت وهي محرمة دوليا، حتى لو مرت عليها ثلاثة أسابيع تصبح برضو غير صالحة للاستخدام الآدمي.
طيب من وجهة نظرك، ما الدور الذي ينبغي أن تقوم به وزارة الصحة في مراقبة تأثير السموم؟
هنا لا يأتي فقط وجهة نظري ليس فقط وزارة الصحة، إنما لازم يكون هناك تعاون مشترك بين وزارة الصحة، وزارة الداخلية، القوات المسلحة، مكاتب الزراعة أو وزارة الزراعة مثلا بمكاتب الزراعة، لابد من تعاون تلك الجهات الأربع لعمل كنترول ورقابة على المنافذ البحرية والبرية حتى تمنع دخول تلك المبيدات إلى داخل البلد، ويكون التعامل معها بحذر وفرض غرامات كبيرة جدا على من استورد تلك السموم ويغلق تلك المحلات وفرض غرامات مالية كبيرة حتى لا تكرر ويصبح بيئتنا ملوثة وأثر على الإنسان أيضا.
لننتقل إلى تأثير السموم على البيئة، ولكن بعد أن نستمع لهذا الفاصل.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء من جديد، ونرحب بالمهندس محمد سيف غالب رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعزب. في هذه الحلقة مستمعينا نتحدث عن الاستخدام العشوائي للمبيدات الكيميائية، خطر يهدد الصحة والبيئة. أهلا بك مهندس محمد.
مرحبا
مهندس محمد. كما قلت لك قبل أن نذهب إلى الفاصل بأننا سننتقل إلى تأثير السموم على البيئة، بداية كيف يمكن أن تؤثر السموم أو المبيدات على المياه الجوفية بما أنك أيضا متخصص في هذا المجال؟
طبعا بالنسبة للمياه الجوفية أثناء الرش تكون هناك رذاذات تنتقل إلى سطح الأرض، ومباشرة ما إذا كانت هناك رطوبة تنتقل تلك الرذاذات أو تنتقل تركيزات تلك المبيدات إلى مناطق تحت سطحية من الأرض وتصل إلى المياه الجوفية، إلى الطبقات المحمولة للمياه الجوفية، وهنا يأتي خلط تلك المياه بتلك المبيدات، وأصبحت تلك المياه أصبحت مادة، تصبح مادة مسمى، تصبح تلك المياه السامة وغير صالحة للاستخدام الأدوية أو للزراعة.
هل ممكن أيضا مهندس محمد أن تسبب هذه السموم تلوثا بيئيا طويل الأمد، أم يمكن أن ينتهي هذا التلوث مع الوقت؟
للأسف الشديد كانت المنطقة دائما وباستمرار تستخدم تلك المبيدات بالرش، فإن ذلك يؤثر تأثير على المدى البعيد وتصبح المياه ملوثة، فإذا وخاصة في المياه تحت السطحية أو المياه السطحية، هذه المياه الملوثة ممكن أن تتوقف تلك، إذا ما توقفنا عن رش تلك المبيدات وانتقل لمنطقة ثانية أو استخدام الآمن، استخدام مبيدات آمنة وغير محظورة دوليا، هنا تخفف لأنه هناك حدوث تغذية للمياه الجوفية من خلال سيول الأمطار. السيول تعمل عملية تخفيف لوجود التركيزات العالية من المبيدات أثناء وجودها، وبالتالي تصبح مادة السامة فيها خفيفة جدا، وما باستمرار تغذية السيول للمياه الجوفية تصبح تكاد تكون معدومة بالنسبة للمبيدات. لكن في ظل وجود الجفاف التي نعيش في بلادنا وعدم وجود تغذية للمياه الجوفية، فإن تلك المياه تصبح ما زالت وستستمر مياه محمولة للمبيدات، تصبح مياه فيها أكثر عالية جدا وتصبح استخدامتها غير آمنة.
طيب ما أثر السموم أيضا مهندس محمد على التنوع البيولوجي؟ هل تؤدي مثلا إلى انقراض بعض الكائنات الحية؟
طبعا احنا تكلمنا سابقا عن مثلا مناحل النحل أثناء استخدام تلك، بعض المزارعين يقوم باستخدام الرش قريبا من زرع النحل، وبالتالي تنتقل تلك الرذاذات أو تنتقل تلك المبيدات عبر الهواء إلى مزارع النحل وتقضي عليها تماما، وأصبح المزارع في خبر كان أو أصبح في يوم وليلة أصبح فقيرا بسبب استخدام المبيدات السامة التي قضت على النحل. أيضا بالنسبة للمواشي أي تأثير سلبي أيضا، وجود اللذاذات وخاصة لما كان هناك هواء أو رياح قوية تنتقل تلك اللذاذات إلى الحيوانات، وبتصبح تستنشق تلك المواشي للمبيدات، تصبح تعمل لها مشاكل في الجهاز التنفسي وممكن تقضي عليها تماما. أيضا الطيور أحيانا أثناء رحلتها من منطقة أخرى حدث لها في منطقة استراحة أو تريث في بعض على مواقع بعض المواقع، وبالتالي أثناء وجود الرش في تلك المناطق ووجود الطيور طبعا جهاز التنفسي لا يتحمل التركيزات العالية من المبيدات، وبالتالي أثناء استنشاقها تلك المبيدات لأن تؤدي إلى قضاء عليها. وهنا نلاحظ أن التنوع البيولوجي يحدث أنه افتقار للمواشي، افتقار للطيور، افتقار للنحل، وبالتالي هذا أصبح بسبب وجود رش في مناطق مهولة بالسكان، مهولة بوجود الطيور، مهولة بالمواشي، مهولة بمزارع النحل.
طيب مهندس محمد، من خلال عملك في الميدان هل هناك مثلا مناطق زراعية أصبحت غير صالحة بسبب الاستخدام العشوائي للمبيدات؟ وإذا وجدت كيف يمكن مثلا إعادة تأهيل هذه الأراضي المتضررة؟
طبعا في مناطق هناك غير للأسف الشديد أصبحت غير صالحة للزراعة في مناطق الرش أو قريبة من مناطق الرش، وذلك بسبب تركيز المبيدات أو سمية تلك المبيدات وتركيزاتها العالية على دخولها في مسامة حبيبات التراب التي تقوم موجودة على سطح التربة والمناطق تحت السطحية من التراب، وبالتالي أصبحت تلك التراب السطحية وتحت السطحية أصبحت تعتبر غير فعالة وغير صالحة للاستخدام لنمو المحاصيل الزراعية، وذلك بسبب سمية تلك محمولها حمل تلك المسامات التراب لل حبيبات التربة المحمولة فيها مسامات السمية، تصبح تأثير سلبي على النباتات، على المحاصيل الزراعية التي تنمو فيها، على محاصيل الخضار. وهنا في مناطق كثيرة، مثلا نروح بعيد جدا، هناك في مناطق عندنا في منطقة البريهي كانت تستخدم أحيانا قوم عامل الرش للرش للقضاء على البعوض، وأثناء الرش تكون هناك مبيدات قوية فعالة تحمل على حبيبات التراب وتوجد بين مسامات التربة الموجودة عليها، وبالتالي تصبح الاستنشاق فيها صعوبة جدا بالنسبة للنباتات، بالنسبة لمحاصيل الخضار، بالنسبة لمحاصيل الحبوب، أيضا حتى محاصيل الأعلاف. عدم صلاحية تلك الأراضي الزراعية لتلك نمو المحاصيل الأعلاف أو الحبوب أو للمحاصيل الخضار.
طيب كيف يمكن إعادة تأهيل هذه الأراضي؟
عادة التأهيل مكلفة جدا، ولا بد أولا عمل منطقة شائكة وعمل منطقة آمنة لعدم دخول تلك المناطق للرش بتلك المبيدات، وإذا ما كان هناك للضرورة باستخدام المبيدات لازم تكون هناك مبيدات آمنة وذات تركيزات منخفضة جدا. أيضا لابد من إزالة دخول السيول لها النظيفة لعملية غص السموم وتركيزات العالية من السموم إلى مناطق تحت سطحية حتى لا يأثر تأثير سلبي على المياه الجوفية، وأيضا قشط تلك التراب أحيانا في المناطق السطحية إذا كانت هناك مناطق سطحية في حدود 25 سنتيمتر من سطح الأرض إزالتها وقشطها، وبعدها يتم دفنها في أماكن بعيدة جدا، مناطق مفتوحة في الصحراء حتى نتجنب حدوث ما لا يحمد عقباه تأثير على البيئة، على الإنسان، على الحيوان، على النبات.
طيب لننتقل مهندس محمد إلى المحور الاجتماعي والاقتصادي، كيف يؤثر الاستخدام العشوائي للسموم على دخل المزارع؟
تأثير سلبي، وأيضا لاحظ أنه هناك كلما قام المزارع بفطرته استخدام المبيدات لغرض الحصول على محاصيل زراعية أو إنتاج عالي من الحبوب أو الخضار يقوم بإضافة تركيزات عالية أو استخدام مبيدات حشرية، مبيدات ذات سمية عالية ذات تركيزات عالية وبكميات كبيرة، هذه تأثر عليه تأثير سلبي على الرش، تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية اللي يقوم برشها، أيضا على محاصيل الخضار، وبالتالي هنا تصبح الإنتاج ضعيف جدا وقد ينعدم تماما، هنا يأثر على دخل الأسر الزراعية، وبالتالي تصبح الأسر الزراعية منهكة اقتصاديا، عدم وجود دخل من بيع تلك المحاصيل، أيضا الكميات والمبالغ التي فقدت لشراء الحبوب، لشراء لأخذ العمالة، لاستخدام الري، فإنها العائد أو من خلال بيعها للسوق للمحاصيل تكاد تكون لا تفي بمدخلات الزراعية لقيمة الحبوب، قيمة السموم، قيمة الأسمدة، عمال قمنا بالرش أحيانا نستخدم مياه إيجار الساعة بتكلفهم مبلغ قدرهم، المزارع لا يفي بهذا الغرض، وبالتالي أصبحت تلك المزارع تلك الأسر الزراعية فقيرة وتصبح في خبر لا سمح الله لأحمد عقبة.
طيب هل ممكن أن تؤثر أيضا المبيدات على سمعة المنتج الزراعي مثلا محليا دوليا، وبالتالي يكون هناك خسائر اقتصادية كبيرة بسبب ذلك؟
أكيد هناك طبعا تأثير سلبي ومتنقل عبر الأخبار المتداولة، أحيانا نلاحظ في السوق المركزية أو في مناطق السوق الجملة لبيع الخضار والحبوب في مناطق محددة، مثلا في مناطق التي تنتشر فيها استخدام المبيدات الحشرية بكميات كبيرة جدا ومهولة، أول ما يصل المنتج إلى سوق الجملة فإنه يصل لهذه المنطقة، مثلا ونقول مثلا منطقة الجند، منطقة الجند ذات استخدام عالي من استخدام المبيدات الحشرية، فأي منتوج يأتي عبر الجند لاحظ أنه غير مقبول لدى المستهلك أو لدى التجار، لأنه يقول هناك فيه سمية عالية وكواليتي أو نوعية تلك المحاصيل رديئة جدا.
طيب كيف يمكن تقليل الاعتماد على هذه المبيدات أو السموم مدام كل ذلك بسببها؟
باستخدام الأعداد الحيوية، المكافحة الطبيعية، استخدام الأعداد الحيوية، استخدام الطرق التقليدية لمنع الحشرات والمبيدات تأمل تقليل استخدام تلك المبيدات والسمية. يعني عندنا احنا المزارعين أباءنا وأجدادنا كانوا يستخدمون هناك مكافحة السم ومكافحة طبيعية باستخدام الثوم مع حلبة مع فلفل أحمر مع بعض الأشياء تقوم تخلط تلك المادة وإضافتها مع الماء ويقوم برش تلك المواد أو المادة المحلول هذا على مستوى المزارع وبالتالي تأثير إيجابي على الإنتاج.
طيب لماذا لا يتم استخدام هذه الطريقة؟
يفترض أنه يكون في إحياء لتلك المبادرات إعادتها من جديد، تنميتها من جديد، عمل حلقات إرشادية توعوية لدى المزارعين لدى الأسر الزراعية بأهمية استخدام تلك المبيدات، لأنه بعد استخدام المبيدات واستخدام الطرق الفعالة والطرق الحيوية التي تأثر تأثير إيجابي.
طيب ماذا عن التوعية؟ هل هناك بالفعل توعية للمزارعين بهذا المجال أم لا؟
دعينا أقول لك بالنسبة للتأثيرات التوعية، التأثيرات التوعية تكاد تكون معدومة، ودائما نحن ما نعي أو نقر أنه لابد ما يكون في توعية عند حدوث الكارثة، الكارثة التي تحدث لنا أثناء عملية الرش، وذلك تأثير السلبي على الأسرة على النبات على الحيوان على المياه، ولكن بعد حدوث الواقعة نتنبه نقول لابد ما يكون هناك في توعية، لابد ما يكون هناك في مكافحة طبيعية، لابد ما يكون في عادة حتى تربية عادة حيوية وغيرها من هذا الكلام.
في الختام رسالة أو توصية للمزارعين حول الاستخدام الآمن للسموم.
أتمنى من جميع المزارعين، أتمنى من جميع الأسر الزراعية بعدم استخدام أي مبيد إلا عبر الإرشاد الزراعي عبر مكاتب الزراعة ومعرفة المادة الفعالة فيه وكمية المبيد التي سوف يضيفه لزراعته ونوعية تلك المبيدات ومتى يتم استخدام تلك المبيدات. مثلا نروح بعيدا، مثلا أحيانا في القات للأسف الشديد مزارع القات بدأت تنتشر تركيز العالي من المبيدات، ويقوم المزارعين بالرش ولا تمر يومين أو ثلاثة أيام يقوم بقطف تلك الأشجار وبيعها وتوريدها إلى السوق لغرض استخدامها، وهنا تحدث الكارثة، تحسب سمية، تحدث سالات، تحدث ضيق في التنفس، تعمل مشاكل كبيرة جدا، وتحدث أيضا أمراض سرطانية على المدى البعيد. وبالتالي لابد ما يكون هناك التوجه إلى الإرشاد الزراعي مكاتب السلطة المحلية في مكاتب الزراعة بأهمية استخدام المبيد التي يوجد عليه الليبل، يكون المبيد ذات حساسية معروف من ماذا كمية المبيد التي سوف يتم إضافته على نوع المحصول التي يتم إضافته له سواء كانت محصول خضار أو فاكهة أو حبوب.
شكرا جزيلا لك المهندس محمد سيف غالب رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج سواعد هن للحديث عن الاستخدام العشوائي للمبيدات الكيميائية خطر يهدد الصحة والبيئة. شكرا جزيلا لك.
عفوا.
إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمنية.
ورقة خضراء،
ورقة خضراء،
حارسة الأرض، المرأة الريفية ودورها في الحفاظ على المواطن الطبيعية. مستمعينا الأعزاء، تعد المواطن الطبيعية مثل الغابات، الأنهار والأراضي الزراعية شريان الحياة للمجتمعات الريفية، فهي مصدر الغذاء والماء والدخل، لكن مع تزايد الضغوط البيئية بات الحفاظ عليها أمر حاسم لمستقبل هذه المجتمعات. وفي قلب هذا التحدي تقف المرأة الريفية كعنصر أساسي، فهي ليست مجرد متأثرة بالتدهور البيئي بل هي أيضا حارسة للموارد الطبيعية ومحرك رئيس للتغير الإيجابي. الحفاظ على هذه المواطن الطبيعية يؤثر بشكل مباشر وإيجابي على حياة المرأة الريفية، فعندما تكون الأراضي الزراعية خصبة والمياه متوفرة يصبح تأمين الغذاء للأسرة أسهل وأكثر استقرارا. تعتمد الكثير من النساء في المناطق الريفية على الزراعة وتربية المواشي كمصدر أساسي للدخل، وبالتالي فإن تدهور البيئة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وفقدان سبل العيش مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المرأة، كما أن تلوث المياه والتربة يؤثر بشكل مباشر على صحة المرأة وأطفالها. فالمياه النظيفة ضرورية للطهي والشرب والنظافة، وتلوث هذه المياه يسبب الأمراض مما يزيد من مسؤوليات الرعاية الصحية على المرأة. علاوة على ذلك، توفر المواطن الطبيعية المتنوعة الأعشاب والنباتات الطبية التي تستخدمها النساء في العلاجات التقليدية، مما يجعل الحفاظ عليها جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي والصحي للمجتمع. لعبت المرأة الريفية دورا محوريا في إدارة هذه الموارد الطبيعية، وإن كان ذلك غالبا بشكل غير معترف به، فهي غالبا المسؤولة عن جمع الحطب، عن جلب المياه وزراعة المحاصيل الصغيرة. هذا الارتباط اليومي بالطبيعة جعل المرأة تمتلك معرفة عميقة بأنماط الطقس، خصوبة التربة، وأيضا أهمية التنوع البيولوجي. ومع هذا، هناك تهديدات كثيرة تواجه المواطنة الطبيعية. من هذه التهديدات على سبيل المثال إزالة الغابات لأغراض زراعية أو عمرانية، التلوث الناتج عن النفايات الصناعية والبشرية، أيضا الصيد الجائر الذي يخل بتوازن الأنواع، التغير المناخي الذي يغير طبيعة المواطن ويجعل هذه المواطن غير صالحة لبعض الكائنات. فكيف نحافظ على هذه المواطن الطبيعية؟ نحافظ عليها، أي نحافظ على هذه المواطن الطبيعية من خلال إنشاء المحميات الطبيعية لحماية الأنواع المهددة، سن قوانين صارمة تمنع التعدي على هذه المواطن البيئية، التوعية المجتمعية بأهمية البيئة ودور الفرد في الحفاظ عليها، أيضا تشجيع الزراعة المستدامة التي لا تضر بالتربة أو المواطن المجاورة، دعم المنظمات البيئية التي تعمل على حماية هذه المواطن وإعادة تأهيلها. مستمعين الأعزاء، الحفاظ على المواطن الطبيعية ليس خيارا بل ضرورة وجودية، فهي القلب النابض للحياة على الأرض، وإذا استمر الإنسان في تدميرها فإنه يهدد وجوده. وأيضا من خلال العمل الجماعي مستمعين الأعزاء ومن خلال الوعي البيئي يمكننا حماية هذه المواطن وضمان مستقبل صحي ومستدام للجميع. إلى هنا مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سواعد هند، والتي تحدثنا فيها عن الاستخدام العشوائي للمبيدات أو السموم الكيميائية كخطر يهدد الصحة والبيئة. في الختام لكم أجمل التحايا من طاقم هذا البرنامج، كنت معكم أروى العباسي من الإعداد والتقديم، وكان معنا من الإخراج الزميل عاصم السامعي. شكرا كثيرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.